إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من فضائل الأعمال التي يحرص عليها الصوام وخاصة ونحن في مثل هذه الأيام ما يكون من التماس ليلة القدر، هذه الليلة الشريفة المنيفة التي خصها الله جل وعلا بالتكرمات. هذه الآية، هذه الليلة هي كاسمها ليلة القدر، أي هي ليلة ذات قدر وشرف وفضل، رفع الله قدرها عن سائر الليالي والأيام لعظيم ما خصها من الفضائل والمناقب. وقيل سميت بهذا الاسم لأن الله جل وعلا يقدر فيها مقادير العباد. إخواني في الله، إن هذه الليلة ليلة القدر جاءت في حقها الفضائل الدالة على شرفها، ومن ذلكم أن الله سبحانه وتعالى أنزل في حقها سورة تتلى إلى يوم القيامة. وهذه الليلة إخواني في الله التعبد فيها يوازي ويساوي التعبد لله في أكثر من 80 عاما. ليلة التعبد لله فيها يساوي ويوازي التعبد لله في أكثر من 80 عاما، عمر كامل لو أشغل بعبادة الله وطاعة الله توازي التعبد لله في هذه الليلة اليتيمة الوحيدة، هي ليلة القدر. هذه الليلة إخواني في الله من فضائلها ما يكون من كثرة نزول الملائكة فيها، كما قال ربنا جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل نزولا عظيما كثيرا جدا. وقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عدد الملائكة الذي ينزل في هذه الليلة في الأرض أكثر من الحصى، أكثر من الحصى. حصى، لو أنت يا عبد الله خرجت إلى فلاة أو خرجت إلى سيف بحر وتأمل يا عبد الله على مد البصر من الحصي، عدد الملائكة أكثر، شيء مهول لا يمكن لأحد أن يتخيل العدد. تتنزل ملائكة بنص القرآن، تتنزل نزول بعد نزول، نزول بعد نزول بكثرة، حتى أن الأرض تمتلئ بهم في هذه الليلة. وهذا الآثر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عدد الملائكة أكثر من عدد الحصى في هذه الليلة، حتى من نظر في فضائل ليلة القدر ويعلم ما يتعلق بعلاماتها وأماراتها، أن صبيحة ليلة القدر أي في اليوم الثاني تجد أن الشمس بيضاء لا شعاع لها. أرجع جماعة من أهل العلم: لماذا لا شعاع لها؟ لماذا تكون فقط بيضاء في رواية كالطست؟ قال العلماء: لأن في هذا اليوم، في هذا اليوم اليوم الثاني، تترفع الملائكة تصعد إلى السماء، لما تصعد بكثرة تحجب أشعة الشمس لكثرة ما يكون من صعودها بعد نزولها. في الليلة تنزل ثم في الصباح تصعد، فصعودها يحجب عنك رؤية شعاع الشمس، وهذا له وجاهة، هذا له وجاهة. ولهذا تكون صبيحة الشمس صبيحة يوم ليلة يوم ليلة القدر تكون بيضاء لا شعاع لها. هذه الليلة إخواني في الله كما وصفها ربنا جل وعلا سلام هي، هي سالمة، قيل أنها سالمة من الآفات والشرور فلا يقع فيها مضرة للعباد، قيل سالمة سالمة من الشياطين أنها لا تتسلط على الآدميين من عباد الله من أهل الإسلام، وقيل أنها سالمة بمعنى أن الملائكة تسلم على أهلها في المساجد سلام هي حتى مطلع الفجر. فالشاهد إخواني في الله أن هذه الليلة حوت على الأجر الكثير والفضل العظيم الذي لا يخطر على بال أحد من المسلمين، ومن هنا كان ينبغي لكل واحد منا أن يشمر عن ساعد الجد، أن يشمر عن ساعد الجد، ومن ذلكم أن يتحراها. ولهذا تذكر هذه الليلة أنها من فضائل الأعمال أنك تتلمس، تتلمس هذه الليلة، تبحث عنها، هذا من فضائل الأعمال، بل جاء ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في كذا وكذا، وجاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في كذا وكذا. فأمر النبي بالالتماس وأمر بالتحري تبحث. إذن هذه من فضائل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإسلام، ما يكون من الالتماس والتحري لليلة القدر، بل ما شرع الاعتكاف إلا لهذا الباب، كما قال عليه الصلاة والسلام إني اعتكفت ألتمس ليلة القدر. أخبر نبينا أن الاعتكاف ما قام إلا التماسا لهذه الليلة الفضيلة يتحراها المسلم. ومن هنا إخواني في الله كان ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يشمر عن ساعد الجد في أن يتحصل على هذه الليلة فيغتنم فضلها ويلتمس بركتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا كل محروم، هذا محروم الذي يحرم هذه الفضيلة. إخواني في الله إن مسائل ليلة القدر كثيرة، ولست في مقام تتبعها وخاصة ما يتعلق بالناحية الفقهية، بل نود أن نشير الانتباه إلى المسائل التي يستفيدها المسلم تربية لنفسه وخاصة في مثل هذه الليلة المباركة، وأشير إلى مسألتين. المسألة الأولى ما يتعلق في تعيينها، في تعيين هذه الليلة متى هي. أولا نعلم وينبغي أن نعتقد بأنها موجودة، لا كمن يزعم بأنها رفعت وسلبت عن أهل الأرض، لا هي موجودة بدليل أن النبي أمر بالتماسها. ثانيا وجودها هل في كل العام؟ الجواب لا، وإنما هو من خصائص رمضان، من خصائص رمضان، ولا توجد في أي يوم أو أي زمان من أزمان العام. ثالثا وجودها في رمضان في كله؟ الجواب لا، وإنما في جزء منه وهو في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر منه. اعتكف نبينا في أحد السنوات في أوائل العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم أوحي إليه فاعتكف في العشر الأوسط، ثم أوحي إليه فاعتكف في العشر الأواخر فقال التمسوها في العشر الأواخر، فهي موجودة في العشر الأواخر منه. وهل هي في العشر كلها؟ هي نعم، لكن أرجى ما تكون في الأوتار، في الأوتار، في ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، في الأوتار، في الليالي الوترية، وأرجى ما تكون في ليلة 27 من رمضان كهذه الليلة، أرجى ما تكون. وهنا يشكل هذا الأمر إخواني في الله مع ما قد يسمعه بعض الناس من أن ليلة القدر وجدت في عهده عليه الصلاة والسلام خارج عن 27 من رمضان، فقد جاء في الصحيحين أنها في عهده كأصابتهم ليلة القدر في 21 من رمضان كما في الصحيحين، وجاء في مسلم أن ليلة القدر وافوها في ليلة 23 من رمضان، فكيف يقال أنها أرجى ما تكون في 27؟ هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن ليلة القدر على القول الصحيح تتنقل، تتنقل ليس ثابتة، بل هي تتنقل تارة هنا في أحد الأعوام، وتارة هنا في أحد السنوات، وتارة هنا في أحد الرمضانات تتنقل، لكن أكثر ما تكون في ليلة 27، أكثر أكثر ما تكون، حتى أن هذا الأمر حدا بجماعة من أصحاب رسول الله من يؤكد على ذلك ولا يستثني، كما فعل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وثر هذا عن معاوية بن أبي سفيان، بل نقل ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن جماعة من أصحاب نبينا كحذيفة وغيره من معاشر التابعين، وهو قول أهل الكوفة قاطبة كثير يرون أن في هذه الليلة ولا تتزعزع لكثرة ما تتكرر في كثرة الأعوام. ولهذا نقول إخواني في الله أرجى ما تكون في هذه الليلة، مع احتمالية أنها قد تتقدم في 21 والثالث والعشرين والخامس والعشرين، واحتمال أن تتأخر إلى ليلة 29. ومن طريف ما يذكر من فعل بعض الفقهاء في هذه المسألة، قالوا أن سورة القدر فيها ذكرت فيه هذه الكلمة ليلة القدر، وهي المتكونة من 9 أحرف، ليلة القدر مكونة من 9 أحرف، وجاءت في السورة 3 مرات، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر 3 مرات. قالوا فلو ضربنا هذا التكرار 3 في عدد حروفها 9 كم الجواب؟ 27. قال هذا مما يستأنس به، وطائفة من الفقهاء ذهب كذلك إلى مسلك آخر، قالوا أن سورة القدر مكونة من 30 كلمة، لو حسبتها حسابا من 30 كلمة، فلو جئت بالحساب إلى كلمة سلام هي، كلمة هي في التعداد 27، في التعداد 27. قالوا هذا مما يستأنس به، والأمر كما قال ابن عطية رحمه الله تعالى، قال هذا من ملح التفسير ليس من متين العلم، هذا من ملح التفسير ليس من متين العلم، قال ابن رجب، وهو كما قال، أي هذا مما يستأنس ويذكره الفقهاء تسلية لهم في أن مسألة تحديد ليلة القدر تكون في الليلة 27، لكن كما نقول هو أرجى، أرجى ما تكون لكثرة تكرارها في عهد السلف الأول، ولا زالت تتكرر ومع احتمالية التقدم والتأخر. هنا إخواني في الله أحب أن أشير إلى مسألتين متعلقة بالتحديد. المسألة الأولى، ما لو أن رجلا اعتكف ثم في خلال اعتكافه رأى وعلم بغلبة الظن أنه قد أصاب ليلة القدر، هل يخرج من اعتكافه؟ مثل بعض الأعوام أول ما اعتكف نفس الليلة وجاءت البراهين على أنها هي ليلة القدر، أو بعدها بليال من اعتكافه في ليلة 23 جاءت الأمارات على أنها ليلة القدر، المهم أو في 27 مثلا، هل له في اليوم الآخر ينفض ثيابه ويأخذ أغراضه؟ إلى أين يا عبد الله؟ خلاص أدركناها، أدركناها ولله الحمد، فينصرف راشدا؟ الجواب لا، يغلق له الباب، يغلق، ارجع أكمل اعتكافك، أكمل اعتكافك. ما يجوز ولا يشرع هذا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لأن الاعتكاف يكون في العشر كلها، في العشر كلها. وانظر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أنه في عهده أدرك ليلة القدر متى؟ في 21، وتارة أدركها في 23. الجواب أكمل اعتكافه أم تركه؟ الجواب أكمل اعتكافه إلى أن انتهى، إلى أن انتهى. ولهذا ينبغي يا عبد الله أنك تكمل، ولو ظهرت لك القرائن أنك أدركتها، فلا تقطع الاعتكاف، بل اجعلها هذه من النوافل التي تغطي على، اجعلها من الرواتب التي تغطي على الفرائض، فإنك في خير ولا زلت في شهر كريم يا عبد الله. كذلك مسألة، وهي لماذا خفيت هذه الليلة؟ لماذا لم تبان وتبين للناس؟ قال العلماء العلة في ذلك حتى يبقى الاجتهاد، يبقى المسلم في جد واجتهاد، لا يدري الليلة الأولى أو الثانية أو الباء التي بعده، فلا يزال يتحرى الليالي جميعا، يتحرى الليالي جميعا، بخلاف ما لو حددت بليلة معينة لربما فتر في باقي الليالي وأقام في هذه الليلة. والشرع يريد من عباده الاستمرار والمداومة على العبادة. وقد جاء في البخاري من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بتحديد الليلة، قد علم بذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه قد خرج للناس أراد أن يخبرهم بوقتها من باب محبته لنشر الخير لأمته، إلا أن فلانا وفلانا من المسلمين تلاحيا، بمعنى تشاجرا، قال فخرجت فتلاحى عندي فلان وفلان فرفعت، أي رفع التعيين، قال فالتمسوها في العشر الأواخر. هذا الذي استطاع نبينا أنه يحصر ويحذر مكان ليلة القدر، رفعت من أجل هذه المشاحنات. ومن هنا استفاد العلماء على شؤم المشاحنة، وأنها تذهب بالبركة الدينية والدنيوية، المشاحنة والمخاصمة والمهاترات تذهب بالبركات، سواء كانت بركة دينية كهذه البركة، بركة إلهية في تحديد ليلة القدر رفعت بسبب الشحناء دبت، وهكذا قل البركات الدنيوية من الأرزاق فإنها تمسخ إذا وجدت مثل هذه الظاهرات من ظاهرة المشاحنات. فابتعد يا عبد الله قدر الإمكان من هذه الظاهرة السلبية، الشحناء والبغضاء، فإن لها الأثر السيء في دينك ودنياك. المسألة الثانية التي أحب أن أنبه عليها في مسائل ليلة القدر، ما يتعلق ما يستحب لها، ما الذي ينبغي أن تفعله يا عبد الله في مثل هذه الليالي التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر؟ أول ما ينبغي يا عبد الله أنك تستغلها بطاعة الله، باستغلال الأوقات. دع عنك يا عبد الله القيل والقال، دع عنك التسوق، احرص يا عبد الله على أنك تترك كل شغل. هذه الليلة إن صحت هي ليلة العمر، هي ليلة العمر، من حرمها فقد حرم الخير كله. ولهذا تعنى يا عبد الله في أنك تقبل على الله في هذه الليلة بما تستطيع من قوة وقدرة وجد واجتهاد في استغلال هذه الليلة بالطاعات والعبادات والنوافل والقربات، وعلى رأس ذلك القيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا، انتبه لهذه اللفظة، جاءت في بعض الروايات: ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه رواية شاذة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بقاعدة أن أي حديث في فيه من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يرى أن أي حديث فيه وما تأخر أحكم عليه بالشذوذ، أحكم عليه بالشذوذ، ما صح شيء. وهذا من هذا الباب، فإن حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نعم. لفظ وما تأخر أي ما سيأتي، هذا لم يثبت عن رسول الله، بل حكم عليها العلماء بالشذوذ. فالشاهد أن النبي قال من قام ليلة القدر، يدخل في ذلك التراويح، يدخل في ذلك التهجد، سواء صليتها جماعة أو صليتها في بيتك، المهم أنك تنتصب لله قائما. وأدخل العلماء كذلك من قيام الليل ما يكون من قراءة القرآن وما يكون من ذكر واستغفار، كل ذلك يعد من القيام. الأمر الثاني مما يشرع في مثل هذه الليالي التي يرجى أن تكون من ليلة القدر ما يكون من الدعاء، أنك تكثر من الدعاء. فقد ذكر العلماء أن من أماكن إجابة الدعاء هذه الليالي من ليالي القدر، أنها محل لاستجابة الدعاء. وقد نبه وقد ذكر الإمام الساعاتي رحمه الله تعالى، وأنه ينبغي على المسلم في مثل هذه الليالي أن يدعو بمهام المسلمين أو بمهمات المسلمين، أي يدعو بالأمور العظام التي يهتم لها أهل الإسلام. قال: فهذا من شأن الصالحين، هذا من شأن الصالحين، أي أنك لا تكرس الدعاء لنفسك، وإنما أدعو لصالح المسلمين للمغفرة والرحمة والنصر والظفر وتغيير الأحوال وسعة الأرزاق، تدعو يا عبد الله لما يعود بالنفع لعامة المسلمين. قال: فإن ذلك من شأن الصالحين. ومما يذكر كذلك من الدعاء أنك تكثر من قول نبينا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اجعلها ورد، اجعلها ورد تأتي به في ليالي القدر، في سجودك، في خلواتك، في ذكرك، عند قراءتك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولفظة اللهم إنك عفو كريم بين قوسين كريم لا تذكرها، وإن كانت قد اشتهرت عند الألسن لا تذكرها، لأنها لفظة كما قال العلماء لا أصل لها، ليس لها أصل. وصرح العلماء أنها مدرجة من بعض النساخ، مدرجة من بعض النساخ، فيكفيك أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تكثر يا عبد الله من مسألة هذا الورد الذي علمه نبي لعائشة إذا وافت ليلة القدر. ثالثا كذلك مما يستحب في مثل هذه الليالي المباركة ما يكون من الاغتسال، ما يكون من لبس الثياب أي الجميلة، ما يكون من الطيب، ما يذكر كذلك من تخفيف الفطور، أو ما يكون من تأخير السحور حتى تأخذ الحظ الأوفر من القيام. هذه نعم هذه آداب ذكرها العلماء، بل جاءت عن السلف عن بعض الصحابة وعن التابعين أنهم كانوا يتحرون ذلك، يتحرون ذلك في ليالي القدر، يغتسلون، يتطيبون، يتنظفون، يتلبسون لها، يتجملون لها. وكذلك ما يكون ما في مسألة الإفطار والسحور أنهم يتخذون العدة التي لا تعرقل عليهم استغلال هذه الليلة. كذلك إخواني في الله مما يستحب في ليالي القدر ما يكون من دعوة غيرك وخاصة من أهلك، فقد كان هذا من شيمته عليه الصلاة والسلام أنه في العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله، أيقظ أهله، وخاصة في ليالي القدر، كما جاء ذلك من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد هذه الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر أخرج بنسائه وأهله، أخرج بنسائه وأهله. فيستحب للرجل أنه في مثل هذه الليالي يشجع غيره، يشجع غيره ماذا من النساء والأزواج والأمهات والبنات والأول إن أطاقوا ذلك، سواء للتراويح أو للقيام لحضور الخير. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالمستحبات. وأنبه كذلك هنا على مسألتين. المسألة الأولى، قد يقول قائل: طب الذي عنده مانع من التعبد مثل المرأة الحائض، المرأة النفساء، كيف هي في مثل هذه الليالي الفاضلة؟ قال العلماء المجال لها واسع بأنها تكثر من ذكر الله جل وعلا وتبتهل إلى الله بالدعاء فتجعل لها نصيبا، وإن منعت من الصلاة فلا تمنع من سائر الطاعات والعبادات، فما هناك شيء يمنعها من ذلكم. ويدخل في ذلك ذلك المسافر، ويدخل في ذلك المريض بما لا يشق عليه وهو في فراشه يكثر من ذكر الله تسبيحا تهليلا استغفارا ما لم يؤذه. حتى أن الرجل الكبير الذي ما عهد عنه أنه يصلي يحرص على الصلاة، حتى الشيخ الكبير، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس وهو على شرط البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل كبير شيخ عليل شيخ عليل مرني بليلة مرني بليلة أصلي فيها أصيب ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالسابعة عليك بالسابعة، فدل ذلك على أن هذا الرجل مع مرضه وتعبه ومع ذلك لما أراد أن يلتمس ليلة أشار إليه نبينا إلى هذه الليلة أنه لا يفوتها على نفسه، إن استطاع لها سبيلا ولو على كرسيه يأتي ويحضر جماعة المسلمين. مسألة أخيرة إخواني في الله، قد يقول قائل هل يجوز لي أن أعتكف مثلا في هذه الليلة وحيدة، آتي أبقى فيها في المسجد إلى أن يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، هل لذلك؟ الجواب نعم يشرع لك ذلك. وقد جاء عند ابن خزيمة رضي الله تعالى عنه أن ولدا لعبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه سئل ولده كيف كان يصنع أبوك في مثل هذه الليالي أي في ليالي القدر، قال كان يصلي العصر فلا يخرج من المسجد حتى يصلي الصبح، يصلي العصر مثل الليلة يصلي العصر ثم يبقى من صلاة العصر فلا يخرج من المسجد إلا بعد الفجر، بعدما يصلي الصبح يخرج، فدل ذلك على أن هذا مما عرف، وقد أجاز ذلك العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بأس أنك تقتطع وقتا وتعتكف فيه، وخاصة أن أقل ما يكون مدة الاعتكاف ليلة فهذا يصدق عليه. فلهذا إذا استطاع إنسان مثلا أنه يستغل هذه الليلة حتى ينقطع عن المشاوير عن التسوق عن التبضع فيأتي ويختزل قوة في المسجد فيفعل هذا، يأتي من صلاة العصر يأتي قبيل المغرب فيجلس هي جلسة قراءة وذكرا وتسبيحا وصلاة ودعاء وتضرعا وابتهالا يتعبد الله إلى أن يطلع الفجر. فشاهد إخواني في الله 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 في مثل هذه الليالي، وهذا من رحمة الله جل في علاه. مضى أكثر الشهر لربما الواحد منا في غفلة في غفلة، ومع ذلك جعل ربنا في البقية الباقية خير وبركة تعوض عما فاتك تعوض عما فاتك. فشمر يا عبده في مثل هذه الليالي تحراها تحراها بالصلاة والقيام وبذكر الله، فإن فيها من الأجر الكثير. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.